لوزة أو طبق في اللوزة أو هناك صغر في الفك، مما يسبب وجود إيجاد مجرى ضيق لخروج ودخول الهواء، سيسبب مشاكل في التنفس، ومن ثم وجود إيجاد هذه الأصوات الغير محببة ما يدعى بالشخير.
نعم. طيب دكتورة، لدي سؤال. نعم. بالنسبة لمن يعانون من السمنة المفرطة، نعم، هل الوزن الزائد دون العوامل الأخرى، دون أن ننظر إلى العوامل الأخرى لوحده، ممكن أن يكون عاملا للشخير أثناء النوم؟
نعم، يعتبر أحد الأسباب يعني الشائعة جدا هو زيادة الوزن والسمنة، وخصوصا إذا كانت مصاحبة في زيادة حجم الرقبة وزيادة في عرض الرقبة باعتبار تجمع الخلايا الدهنية في الأنسجة الناعمة التي تكون حول مجرى التنفس الذي سيسبب إيجاد هذا الضيق الذي ذكرناه، ومن ثم الشخير وانقطاع التنفس ونقص الأكسجين. وإحدى علاجاته هي انقاص الوزن إذا كان هذا السبب الرئيسي.
الرياضة اليومية أيضا، الرياضة بشكل منتظم أيضا يمكن أن يكون يعني من الأمور التي تجدي نفعا لهذه يعني الظاهرة.
يعني الرياضة بهدف إنقاص الوزن، ولكن ليس كرياضة خاصة لمنطقة البلعوم واللوزتين، لا توجد رياضة خاصة بهذا الموضوع لعلاجه.
نعم. طيب نتوقف عند فاصل. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء: الشخير، أسبابه وعلاجه. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وعلى تليجرام @arabicradio.ir. كل المرحب بكم أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ومع باقة من أسئلتكم. الأخت سناء من طهران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكادر هذا اللقاء وتحياتي الخاصة لضيفتكم، لدي سؤال من فضلكم. هل هناك من لا يراجع الطبيب ويعاني من الشخير ويكتفي فقط بتعديل الوسادة أو حتى بتبديلها، هل هذه الخطوة تجدي نفعا؟ وشكرا لكم.
هذه أمور تجربية طبعا، يجب أن يجرب الشخص. إذا كان شخيرة خفيف ومجرد تغيير لوضعية النوم أو رفع الوسادة أو النوم بشكل جانبي إذا كان مؤثر، سيكون ممتاز جدا، لا حاجة لعلاج آخر إذا كانت ترتفع هذه المشكلة.
بالنسبة للوسادة دكتورة، أشارتي هناك مواصفات خاصة للوسادة المناسبة مثلا
للشخير بشكل خاص أو بشكل عام للجسم؟
كلا الحالتين.
يعني للشخير بشكل خاص فقط يطلب من الشخص المصاب بهذه الحالة أن يكون مستوى الرأس أعلى من المستوى السابق الذي كان يضعه، لكي يكون مجرى التنفس مفتوح أكثر. حالة المجرى التنفسي يكون أسهل للتنفس. ولكن بشكل عام للوسادة لحالات النوم لجميع الحالات يفضل أن يكون مستوى الرأس أعلى من مستوى الجسد بقليل، وأن تمتلئ منطقة الرقبة بمقدار من الوسادة، أن لا تكون فارغة لكي يحافظ على انحناءات العمود الفقري.
نعم. الأخ أبو إبراهيم من إيران يقول: مع تحياتي لكم، هل صحيح أن الإنسان عندما يكون متعبا جدا أثناء النوم يشخر، وهل هذه حالة طبيعية يعني دون الأمراض؟
إذا كانت حالة مؤقتة نعم، قد يكون بسبب حالة النوم العميق التي ستصاحب التعب والإرهاق الذي يحس به ذلك الشخص، ويسبب في رخو للمجرى التنفسي الموجود ورخو في مثل ما ذكرنا البلعوم أو بالحقيقة سقف الفم والأنسجة المصاحبة له، فقد تسبب شخير مؤقت ممكن تكون حالة طبيعية يعني لا يخاف منها، ولكن إذا تكررت المسألة أو كان شخيرا حادا يجب أن يراجع المريض للفحص ينظر ما هي المشكلة المسببة.
نعم شكرا جزيلا دكتورة. نتوقف مرة أخرى مع محطة الجديد في الطب. الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد. أفاد باحثون أن الشخير العالي الذي يبقيك مستيقظا في الليل قد يكون أكثر من مجرد إزعاج صاخب، بل يمكن أن يكون علامة إنذار مبكر لارتفاع ضغط الدم الخطير. وجدت دراسة أجراها خبراء النوم في جامعة فلاندرز في أستراليا أن الأفراد خاصة الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن في منتصف العمر والذين يشخرون بانتظام في الليل هم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم. يقول الدكتور باستيان ليتشات المؤلف الرئيس للدراسة من جامعة فلاندرز للأبحاث الصحية والطبية وكلية الطب والصحة العامة، للمرة الأولى يمكننا أن نقول بشكل موضوعي إن هناك علاقة مهمة بين الشخير الليلي المنتظم وارتفاع ضغط الدم. ويوضح ليتشات وجدنا أن 15% من جميع المشاركين في الدراسة الذين كانوا في المقام الأول رجالا يعانون من زيادة الوزن يشخرون لأكثر من 20% من الليل في المتوسط، وأن هذا الشخير الليلي المنتظم يرتبط بارتفاع ضغط الدم. مضيفا تؤكد هذه النتائج أهمية اعتبار الشخير عاملا في الرعاية الصحية وعلاج المشكلات المتعلقة بالنوم خاصة في سياق إدارة ارتفاع ضغط الدم. وقال ليتشات نتائج هذه الدراسات تمهد الطريق لمزيد من التحقيق فيما إذا كانت التدخلات العلاجية الموجهة نحو الشخير يمكن أن تقلل ارتفاع ضغط الدم وتقلل المخاطر المرتبطة به.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل، دائما نتمنى لكم الصحة والعافية والحياة الجميلة والراقية إن شاء الله بإدامة الصحة والعافية. نذهب إلى ضيفتنا دكتورة. لدينا مشاركة من الأخت رجاء من العراق تشاركنا وتقول: هل الأمراض الهرمونية لها دور في تسبب الشخير؟
لا يوجد ذكر لمثل هذا الشيء في الكتب أو في الحالات التي تم فحصها، ولكن قد تسبب الأمراض الهرمونية إلى حالات ثانوية قد تؤدي إلى الشخير مثل السمنة أو ارتفاع في ضغط الدم أو حالات الاكتئاب أو عدم النوم المريح قد يسبب إلى حالات الشخير والانقطاع التنفس أثناء النوم.
الأخ مهدي من اليمن يكتب لنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم ودمتم إن شاء الله. شكرا لك أخي الكريم. هل هناك خطورة في الشخير وكيف نشخص ذلك؟
كما تم ذكره مسبقا، نعم هنالك خطورة في الشخير مثل ما ذكرتم في التقرير. الشخير قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم، أمراض القلب، حتى السكري. وأيضا ظهور علائم مبكرة لأمراض الزهايمر وصعوبة التركيز وتدهور في وظائف الدماغ. أيضا هنالك خطورة وتشخيصه في شدة الشخير. ويعني عدم وجود أسباب أخرى أبسط لهذا الموضوع. يجب فحص الشخص المريض إذا لم توجد هناك عيوب خلقية أو مشاكل في اللوزتين أو الفم والأنف، فقد يكون هناك مشاكل أخرى. أو إذا كان الشخص مدخن أو يستخدم الشراب المواد الكحولية أيضا، إذا تم حذف هذه الأمور فيفضل أنه يعني هناك بحث عن أمور أهم.
نعم. إذن إذا كانت حالات الشخير مكررة يجب عدم إهمال الحالة، وأكيد يجب مراجعة الطبيب المختص للفحوصات،
وخصوصا نعم. إذا كانت مصاحبة لانقطاع التنفس أثناء النوم.
نعم. فهذه الحالة تشكل خطرا. نعم. طيب لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة ونعود إليكم إن شاء الله.
السلام عليكم، تحياتي لأسرة برنامج أنتم وطبيب الأسرة. حول موضوع الشخير، يعني ردت أسأل هل عامل الوراثة يؤثر على مسألة الشخير، ويعني انسداد المجاري الهوائية، ولربما يعني انقطاع النفس أثناء النوم؟ وشكرا للإجابة. أم يوسف من طهران.
شكرا لأختنا أم يوسف من طهران.
نشكر لأخت أم يوسف على سؤالها. نعم، هنالك دراسات أثبتت أنه يوجد هناك عامل وراثي، ولكن قد يكون هذا العامل الوراثي يعني نسبة قليلة جدا من وجود هذه حالة الشخير، أو قد يكون هذا العامل الوراثي مسبب لحالات مسببة للشخير، مثل ما ذكرنا، مثل انحراف الحاجز الأنفي أو تضخم اللوزتين أو مشاكل أخرى كما ذكرنا، أو السمنة تنق أيضا قد تكون عامل وراثي مسبب لهذه الحالات التي ستكون مؤدية للشخير وقابلة للعلاج والرفع هذا السبب.
نعم. طيب دكتورة، لنتطرق إلى العلاج وما هي الخطوات العلاجية.
نعم، العلاج يتبع السبب الرئيسي لهذا الموضوع. إذا كانت سمنة فيجب إنقاص الوزن أو القيام بالرياضة، أم إذا كان السبب الكحول أو التدخين يجب تركها، أو على الأقل حد وضع حد لاستخدامها، أن يكون قبل النوم بفترة طويلة. تعديل وضعية النوم مثل ما ذكرنا، يسعى الشخص المريض إلى النوم على الجانبين وليس الاستلقاء على الظهر. أيضا استخدام أجهزة مثبتة للفك، للسان، للوزتين. هناك أجهزة خاصة، يعني وسائل خاصة تستخدم أثناء النوم للشخص لتثبيت تضخم اللوزة أو ترهل الحنك. أيضا العلاج الأخير لهذه الحالات التي تعتبر الحالات في المرحلة الأولى والثانية من شدة الشخير وانقطاع التنفس، هي استخدام قناع الأكسجين المصاحب بالضغط، يعني استخدام أكسجين مع ضغط، يدخل الأكسجين بضغط إلى الفم وأنف المريض أثناء النوم لمنع قطع التنفس ونقص الأكسجين. ومن ثم العلاج النهائي لأغلب هذه الحالات هي الجراحة، إما بالطريقة يعني المتعارف عليه المفتوح أو باستخدام الليزر، مثل إذا هناك تضخم في قرنيات الأنف تحتاج إلى تصحيح، أو انحراف في وتيرة الأنف أو لحميات، أو حتى ترهل سقف الأنف. هناك عمليات خاصة لرفع هذا الترهل. نعم.
طيب دكتورة، في إحدى تقاريرنا استمعنا إلى هذه المعلومة، أن الجميع تقريبا يشخرون في مرحلة ما في حياتهم، ولكن إذا تحول إلى يعني أمر يحدث في كل ليلة هناك مشكلة، ويؤدي إلى النعاس أثناء النهار. كيف يمكن أن يؤدي الشخير أثناء الليل إلى النعاس يعني أثناء النهار؟
مثل ما ذكرنا، الشخير أثناء الليل سيسبب نقص في، معناتها أن هناك نقص في التنفس ونقص في الأكسجين وارتفاع في نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم، مما سيسبب في اختلال في جودة النوم وعمق النوم المصاحب له، أو الإفاقة أثناء النوم لفترات متكررة ومقدار يعني عالي، وعدم وصول الشخص إلى نوم عميق لترميم الدماغ واستعادة قدرة الدماغ. بالتالي سيكون الشخص في أثناء النهار مليء، يعني متعب، نعسان، لا يستطيع التركيز، ليس لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والتركيز. وأيضا هناك نسبة تذكر، يعني ودراسات تذكر أن هناك ارتفاع في حوادث السير بنسبة 7% عند الأشخاص الذين لديهم شخير أكثر من الأشخاص العاديين، بسبب هذه الحالات التي تصاحب الشخير مثل انقطاع التنفس وعدم تركيز النوم وعمق النوم. أيضا ستسبب له مشاكل في مثل ما ذكرنا ضغط الدم، السكري، التدقيق، وظائف الدماغ، القدرة المعرفية واتخاذ القرار. هذه كلها مشاكل سترافقه أثناء النهار. وتكرر هذا الموضوع واستدامة هذا الموضوع سيسبب مشاكل، خصوصا إذا كان الشخير في مرحلة الطفولة، ستسبب مشاكل في شخصية الشخص أو المريض.
نعم دكتورة، نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، ولكن الآن لدينا اتصال من طهران. الأخوة أم شيماء تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي، تفضلي.
سلام عليكم.
عليكم السلام.
العفو، عندي سؤال للدكتورة إذا مصير زحمة. عندي شخير عندما أنام على الظهر، فقط وفقط عندما أنام على ظهري يبدي الشخير ويستمر إلى حد يعني أستيقظ من النوم من شدة هذا الشخير فقط على ظهري. يعني هذا يخليني أستيقظ من النوم يعني على هذا الصوت مات فقط على الظهر من أنام. يعني هذا بيفد خطر أو مشكلة أو أي شيء؟
نعم. لحظة واحدة دكتورة، هل لديك استفسار أو سؤال منها؟
لا لا.
طيب شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك.
بالنسبة لسؤال الأخت، احنا ذكرنا انه ممكن تكون حالة النوم مؤثرة على رخاوة الأنسجة وما يؤثر على إيجاد الشخير، ولكن يجب الفحص المباشر من قبل طبيب الأذن والأنف والحنجرة لمعرفة إذا كان هل من الممكن ترميم هذه الوضعية وتعديلها. إذا كان الشخص غير قادر على السيطرة على نومه على الجانبين أو غير مرتاح لهذا الوضع ولديه مشاكل أخرى قد يكون في الكتف في العمود الفقري لا يستطيع النوم على الجانبين، فيفضل لدفع احتمالية وجود أمراض أخرى أو إذا كان هناك يعني حالات قابلة للعلاج يفضل مراجعة الطبيب للاطمئنان.
نعم. طيب دكتورة، أيضا لدينا مشاركة من الأخ مرتضى من العراق يشاركنا ويقول: في كثير من فصول السنة أشعر بالحكة في أذني، ليس فقط في الخريف أو مثلا في الربيع، وعند النوم أيضا أعاني من الشخير. هذه الحالة مزعجة بالنسبة لي ولزوجتي، كيف هي الخطوات العلاجية؟
مثل ما ذكرنا، الخطوة الأولى هي مراجعة الطبيب والفحص لمعرفة سبب هذا الشخير،
وربما الحساسية أيضا لها دور.
الحساسية الفصلية لها دور في الشخير؟ لا لا لا، لا توجد لها دور في الحساسية الفصلية، ولكن حالة الشخير باعتبار الشخص يتنفس بفم مفتوح وأنف مغلق أثناء النوم هو سبب الشخير، فستسبب له جفاف في منطقة الحلق والتنفس، وبالتالي سيسبب له حكة وحالة عدم ارتياح وانزعاج. هذه من عوارض الشخير بالواقع، ولذلك يجب أنه يعرف سبب هذا الشخير الموجود وسبب هذا التحسس الذي يصاحبه.
شكرا جزيلا للإجابة. هناك أيضا نصيحة طبية إن شاء الله نستمع إليها ونأخذها بعين الاعتبار.
عزيزي المستمع، إن خسارة الوزن الزائد قد يكون كفيلاً بتخليصك من الشخير، فابدأ بتناول حصص طعام أقل حجماً وتحتوي على سعرات حرارية أقل، واحرص كذلك على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبالإمكان الاستعانة بأخصائي تغذية لتسهيل الأمر وتنظيمه.
حياكم الله، نحييكم في الوقت المتبقي من البرنامج، أنتهز الفرصة لقراءة مشاركاتكم وأسئلتكم. الأخت هدى من إيران ومن طهران تشاركنا وتكتب لنا: السلام عليكم وشكرا لكادر إذاعة طهران العربية وخاصة كادر هذا البرنامج. منذ سنتين وأنا أعاني من حالة نفسية شديدة، وعند النهار أعاني من البكاء كثيرا، وهناك أصبحت لدي مشاكل نفسية ومشاكل في الغدة الدرقية وأعاني من خمولها. عند النوم دائما لدي اضطرابات في النوم، هناك شخير بصوت عال، هل يمكن المساعدة من ضيفتكم؟ وشكرا جزيلا لكم.
مثل ما ذكرنا بالتقرير يعني في بدايات البرنامج، عدم النوم المنتظم وعدم النوم العميق سيسبب مشاكل حقيقية للشخص، ومن ضمنها ذكرنا أنه الاكتئاب، لأنه الشخص سيكون عديم الطاقة، لا يوجد لديه تركيز، لا يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، بالواقع عصبي باعتباره غير مرتاح. فمن الأفضل المراجعة لمعرفة سبب هذا الشخير، قد يكون الحل بسيط جدا باستئصال اللوزتين أو بتعديل للأنف أو بترميم أو استخدام قناع الأكسجين، تتحول يعني حياة الشخص وترجع إلى الحالة الطبيعية. فيفضل مرارا وتكرارا والتأكيد على مراجعة الطبيب لمعرفة السبب وعدم الإهمال.
نعم. الأخ عباس من العراق يقول: أحيي ضيفتكم الكريمة ولدي سؤال من فضلكم، بالنسبة لما ذكرتوه في البرنامج من أخصائي تغذية، إلى أي مدى يمكن تغيير في التغذية يفيدنا في مثل هذه الحالة؟ يعني هل العلاج يكون 100% عن طريق تغيير التغذية؟
إذا كان السبب الرئيسي لحالة الشخير هي السمنة، أكيد التغذية ستكون علاج نهائي لهذا الموضوع. ولكن إذا كانت الأسباب غير السمنة أو أسباب أخرى، طبعا لا، أيضا من الأسباب اللي ستؤثر في تغيير التغذية هي ترك التدخين، لأنه التدخين من الأمور المسببة لإيجاد التهاب عام في الجسم وفي الأنسجة وفي الأوردة، فأكيد ستغير حياة الشخص إذا ترك التدخين. أو لا سمح الله استخدام يعني الكحوليات أيضا ستؤثر طبيعي في علاج هذا الموضوع.
نعم. طيب لدينا مشاركة أخرى، الأخت فرقد كاظم من العراق تشاركنا وتكتب لنا: بالنسبة للأطفال، هل عملية اللوزتين تساعد على عدم الشخير؟
نعم، إذا كانت هي المسبب للشخير أكيد رفع اللوزتين سيساعد. إذا كانت هي المسبب،
نعم.
يعني يجب أن يتم الفحص والتأكد من قبل الطبيب المختص لمعرفة ما هو السبب الرئيسي لهذه المشكلة.
وأيضا لدينا مشاركة أخرى، الأخ محمد علي من لبنان يشاركنا ويكتب لنا: بالنسبة للكبار كيف يكون اللوزتين؟ هل العملية تكون ناجحة أيضا؟
نعم، ولكن ستكون مؤلمة أكثر ومصاحبة، يعني فترة النقاهة ستكون أطول من الأطفال بالتأكيد. طيب. ولكن ستؤثر في تنفس الشخص أكيد، وستساعدها على الراحة من هذه المشكلة.
نعم. لدينا مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يقول: مع تحياتي لكم، هل وجود لحمة وزائدة في الأنف ممكن أن يؤثر في حدوث الشخير عند النوم؟
نعم نعم، هي إحدى المسببات هي وجود الزوائد الأنفية واللحمية.
نعم. طيب دكتورة، نستمع إلى إرشاداتك ونصائحك حول الشخير وأسبابه، وإذا كانت هناك حتى طرق وقائية. نعم، نستمع إليك.
الطرق الوقائية هي الابتعاد عن المشاكل المسببة لهذا الموضوع، مثل السمنة أو الأكل في أوقات متأخرة من الليل. دائما ينصح بالأكل في أوقات يعني في بدايات الليل وليس في ساعات متأخرة من الليل. عدم استخدام الأكل الدسم الذي سيسبب النتيجة مشاكل ذهاب الدم إلى المعدة في الوقت المتأخر من الليل، بدل أن يساعد في ترميم الجسم. الاستفادة من ساعات مناسبة وكافية للنوم، وخصوصا النوم المبكر وعدم النوم متأخر ما بعد 12، هذا كله سيساعد في ترميم الجسم. ترك التدخين، ترك المشروبات الكحولية، حتى المشروبات التي المتداولة الآن في الأسواق التي تحتوي على مقادير قليلة قد تكون من الكحول وتعتبر شرعية، ولكن الأفضل تركها واستخدام المشروبات الطبيعية. الرياضة، النوم في ساعات مناسبة والنوم الكافي والاهتمام. إذا كان لدى الشخص أي مشكلة، الاهتمام والمراجعة، خصوصا لدى الرجال. باعتبار الرجال قليل ما يهتمون بهذه المسائل ويتركون هذا الموضوع.
نعم.
نرجو الاهتمام للمحافظة على صحتهم وعمر أطول. نعم. وصحة سليمة.
آمين يا رب، نتمنى الصحة والعافية للجميع. مشكورة جدا
بالتأكيد.
دكتورة سهير أحمد كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف.
معكم.
شكرا لك ونحن سررنا كذلك. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، دائما نتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في 12 من رمضان المبارك من العام الأول للهجرة، أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤاخاة وعقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، وذلك بعد فترة قصيرة من وصول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وبذلك انتخب كل واحد من الأنصار المتمثلين بسكان المدينة أحد المهاجرين من المسلمين الذين تركوا مكة المكرمة جراء بطش قريش أخا له. وانتخب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أخا له، وبذلك حل الكثير من المشاكل القبلية في المدينة، وعزز ثقة المسلمين بأنفسهم وقوتهم واتحادهم أمام المشركين. في 12 من رمضان المبارك عام 1343 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله الشيخ مهدي الخالصي. وكان لآية الله الخالصي مواقف حازمة ضد الاستعمار البريطاني للعراق، وقام في فترة الحرب العالمية الأولى بتحشيد الجماهير المسلمة وبمساعدة مجموعة من علماء الدين للانتفاضة وطرد الاحتلال من العراق. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سافر إلى إيران ليدرس في مدارسها الدينية، ومن أبرز مؤلفات آية الله الشيخ مهدي الخالصي كتاب كفاية الأصول وعناوين الأصول. وأخيرا، وفي 13 من أذار مارس عام 1948 ميلادي، هاجم المجرمون من أعضاء عصابة الهاغانة الصهيونية الإرهابية، هاجموا قرية الحسينية بمنطقة الجليل الشمالي في فلسطين المحتلة، وارتكبوا فيها مجزرة دموية قتلوا فيها أكثر من 60 شخصا من أهالي تلك القرية الفلسطينية، بالإضافة إلى تدمير كافة بيوت القرية. ولم يكتفي الصهاينة بتلك المجزرة، فقد فجرت العصابات الإرهابية منازل الفلسطينيين في منطقة قطمون في القدس المحتلة، فاستشهد وأصيب فيها عشرات الفلسطينيين العزل. وصعدت العصابات الصهيونية جرائمها في تلك الفترة لإرغام الشعب الفلسطيني على ترك أرضه ووطنه للإعداد لإقامة الكيان الصهيوني فور ترك قوات الاستعمار البريطاني لأرض فلسطين، وتم ذلك بالفعل بصورة رسمية بعد شهرين من تلك المجازر الدموية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاك أمريكا للقانون الدولي من خلال إعلان الرئيس الأمريكي ترامب نيته إفراغ غزة من أهلها لتعود ملكيتها إليه. عنوان الحلقة: سياسة الصدمة والرعب التي يستخدمها ترامب لم توفر أحدا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يبدأ ولايته الجديدة باستراتيجية جديدة قائمة على وقف النزاعات والحروب وإحلال السلام، وهو تعهد شكك فيه كل من يعرف ترامب من مناصريه ومناوئيه، فالرجل يقول شيئا ويناقضه في الوقت نفسه. فلم تمر أيام قليلة على دخوله البيت الأبيض حتى أعلن الحرب على الجميع أعداء وحروب حلفاء. سياسة الصدمة والرعب التي يستخدمها ترامب لم توفر أحدا، فأعلن الحرب الاقتصادية ضد منافسته الصين وضد حليفتي أمريكا كندا والمكسيك، كما أعلن عزمه ضم كندا إلى الولايات المتحدة كولاية 51، واحتلال جزيرة غرينلاند الدنماركية ومضيق بنما، ووضع جميع هذه الدول أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الرضوخ للضغوط الاقتصادية أو انتظار غزو عسكري. الغريب واللافت في كل قرارات ترامب التي كانت تصدر بين ساعة وأخرى هو قراره طرد 2.5 مليون غزي من قطاع غزة، واحتلال غزة لتصبح ملكية أمريكية ليعيش أناس من جميع أنحاء العالم فيها بعد إعادة تطويرها، إلا أنها تبقى محرمة على أهلها الأصليين. اللافت أكثر أن ترامب قال إن خطته لاحتلال غزة وطرد أهلها حظيت بما أسماه إشادة واسعة من مختلف المستويات القيادية، رغم أن كاتب السطور رصد كل ردود الفعل الدولية على خطة ترامب ولم يرصد أي رد فعل يؤيد ما ذهب إليه ترامب حتى من قبل حلفائه الغربيين والعرب والمسلمين، وفي مقدمتهم مصر والأردن. وهناك عصابة رحبت بخطته، وهي عصابة نتنياهو وبن غفير وسيموتريتش. العالم كان ينتظر من زعيم العالم الحر ورافع راية حقوق الإنسان أن يتعاطف مع غزة التي حولها مجرم الحرب نتنياهو إلى خراب بفضل الدعم والسلاح الأمريكي. نراه يعاقب الضحية وينتصر للمجرم. الكارثة أن ترامب لم ير في دمار غزة سوى فرصة للاستثمار لإقامة منتجعات وكازينوهات وملاه لتصبح ريفيرا الشرق الأوسط، متجاهلا أكثر من 150,000 ضحية معظمهم من الأطفال والنساء وأكثر من 2 مليون نازح. إذا أردنا أن نتحفظ على استخدام صفة الجنون لإطلاقها على ترامب، فإن الرجل أقل ما يقال عنه إنه مفصول عن الواقع، فكيف يمكن له أن يفرغ غزة من أهلها لتعود ملكيتها إليه في الوقت الذي قاوم الغزيون القنابل والصواريخ الأمريكية التي ألقاها نتنياهو وعصابته على رؤوسهم، والتي تجاوزت قوتها تفجير 6 قنابل نووية ولم يتركوا أرضهم.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان.
كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن ما يترشح عن ترامب لا يمكن أن يترشح عن إنسان سوي، فهو يتحدث وكأن العالم ضيعة أمريكية يتصرف بها كيف يشاء، متناسيا أن كل أحلامه خطرت يوما برأس سلفه هتلر وأنها تحولت إلى كابوس أنهت حياة هتلر ودمرت ألمانيا وأوروبا. لذا فإن التقليل من شأن الشعب الفلسطيني ومحاولة تجنب حتى ذكر اسمه يمكن أن يقنع العالم بأنه ليس هناك شعب فلسطيني، فمثل هذا الإنكار الغبي والمتعجرف سيجلب الويلات والكوارث ليس للفلسطينيين والعرب فحسب، بل لحلفاء ترامب الصهاينة ولجنوده وقواعده العسكرية ولمكانة بلاده في العالم. العالم وفي مقدمته العالم الغربي بدأ يتلمس مخاطر جنون ترامب، حتى تعالت الأصوات في أوروبا إلى التعامل مع أمريكا كخصم وليس حليفا. فما بالك بمنطقة الشرق الأوسط أو غرب آسيا وشعوبها، وخاصة الشعب الفلسطيني؟ فغزة ليست أرضا مدمرة تنحصر مهمة أمريكا في إزالة القنابل غير المنفجرة والأسلحة وتسوية المنطقة وهدم المباني المدمرة فيها، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة في غزة، وهي وعود خبيثة هدفها الأول والأخير تهجير أهالي غزة، وهو هدف كان حلما بالنسبة لأمريكا والكيان الإسرائيلي مدة عقود، إلا أنه لم يتحقق. ففي عام 1955 اقترح الكيان الإسرائيلي بدعم بريطاني أمريكي بتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهو مخطط تم وأده بصمود الشعب الفلسطيني والموقف الرافض للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كما حاولت نفس الجهات في ستينيات القرن الماضي توطين الفلسطينيين في الأردن، وهو مخطط فشل أيضا، كما طرحت الأمم المتحدة ودول غربية خططا لتوطين الفلسطينيين في دول مضيفة مقابل دعم مالي، لكنها قوبلت برفض حاسم من اللاجئين الفلسطينيين، كما أفشل الشعب الفلسطيني صفقة القرن المشؤومة، وكما أفشل مفاعيل الاتفاقات الإبراهيمية لدفن القضية الفلسطينية عبر التطبيع مع بعض الأنظمة العربية لدفع القضية الفلسطينية على الهامش. فإن ترامب وصديقه مجرم الحرب نتنياهو على موعد جديد مع فشل آخر بعد أن استوعب الشعب الفلسطيني درس النكبة جيدا، وبات يفضل الموت في أرضه على كل ريفيرات العالم. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أول خطبة من خطب نهج البلاغة: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به. تحدثنا سابقا عن الفقرة الأولى، ووصل الكلام إلى الفقرة الثانية. المقصود من هذه الفقرة يحتمل ثلاثة معاني: المعنى الأول أن المراد بالتصديق التصديق بغناه تبارك وتعالى عن المعرفة، كما ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الله تبارك وتعالى خلق الوجود وخلق الخلق لا لحاجة منه في هذا الخلق، كما قال الفلاسفة: الفاعل الناقص يستكمل بغايته، والفاعل الكامل غايته ذاته. الإنسان البخيل يصطنع الكرم ويتكلف الكرم، لأن الكرم يكمله ويحوله من بخيل إلى كريم. فالإنسان البخيل لأنه فاعل ناقص يحتاج إلى ما يكمل نقصه، فإنه يصطنع الكرم لأجل تكميل شخصيته. أما الكريم فعندما يكرم الآخرين لا غاية له ولا حاجة له لهذا الكرم، لأنه كامل بكرمه، فلا يحتاج إلى أن يكمل ذاته باصطناع الكرم، وإنما الكرم طبع فيه، وإنما الكرم هو مقتضى ذاته ومقتضى وجوده. فهو عندما يكرم الآخرين ليست غايته من هذا الكرم تكميل ذاته فهو كامل، وإنما غايته من هذا الكرم ذاته، أي أن غايته من الكرم هو فيض ذاته وإبراز ذاته. الله تبارك وتعالى هو الوجود الذي لا حد له ولا مبدأ له ولا منتهى له، فهو عندما يفيض الوجود لكي يخلق الخلق لا حاجة له في هذا الخلق، لأنه لا يستكمل وجوده بإيجاد الخلق، فوجوده كامل قبل إيجاده للخلق. إذن غايته من إفاضة الوجود ذاته، يعني إظهار فياضيته وإظهار كرمه وإظهار جوده، ففيض الوجود هو مقتضى ذاته ومقتضى خلاقيته ومقتضى جواديته تبارك وتعالى. إذن هو لا يحتاج إلى أن يتعرف عليه خلقه، المحتاج لأن يتعرف على الله هو الخلق، فإن الخلق أنفسهم محتاجون لمعرفة الله بلحاظ أن معرفة الله تبارك وتعالى تعني المعرفة بحقيقة وجودهم وبحقيقة خصائص هذا الوجود من العلم والقدرة والحياة. إذن وكمال معرفته التصديق به، أي أن من كمال معرفته تبارك وتعالى التصديق بأنه غني عن هذه المعرفة، والتصديق بأنه كامل في رتبة سابقة على هذه المعرفة. هذا هو المعنى الأول لهذه الفقرة. المعنى الثاني لهذه الفقرة وكمال معرفته التصديق به، التصديق به بمعنى التفاعل بين الجانب العقلي في الإنسان والجانب القلبي. النفس البشرية تمتلك مجموعة من القوى، من قوى النفس البشرية القوى العقلية التي تدرك الأشياء وتكتشف الأشياء، ومن القوى القوى القلبية وهي القوى التي تعقد النفس على ما عرفت وعلى ما اكتشفت. فالعقل هو خزانة للإدراك، ولكن القلب هو خزانة للفرح للحزن، لعقد القلب للاستقرار لعدم الاستقرار وأشباه ذلك. لذلك قد يتعرف الإنسان على أشياء ولكنه لا يعقد قلبه عليها، فلا يقع تفاعل وتجانس بين القوة العقلية والقوة القلبية. وهذا ما قصدته الآية القرآنية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بمعنى أن المشركين اكتشفوا أن لهذا الكون خالقا، واكتشفوا أن أصنامهم وأوثانهم ما هي إلا صنع أيديهم، اكتشفوا الله تبارك وتعالى بالأدلة والبراهين. فالقوة العقلية امتلأت عندهم بمعرفة الله، ولكن القوة القلبية لم تستجب للقوة العقلية، تخلفت عن القوة العقلية، بمعنى أن الإنسان لم يعقد قلبه على ما اكتشفه عقله. فإذا لم يعقد قلبه على ما اكتشفه عقله فهو ناقص المعرفة. نظير الإنسان مثلا عندما يجلس في الظلام مع جثة إنسان ميت، لو وضع إنسان ميت بين يديك، فإنك تدرك بعقلك أنه لا حراك له ولا يمكن أن يقوم، لكن قلبك لم ينعقد على ما أدركه عقلك، فهنا القوة القلبية تخلفت عن القوة العقلية. أيضا كذلك ليس المطلوب من المؤمن أن يكتشف الله من خلال البراهين والأدلة العقلية، بل المطلوب من أن يعقد قلبه على ما اكتشفه عقله، أن تقع المطاوعة بين القلب وبين العقل، وهذا ما قصدته الفقرة الشريفة: وكمال معرفته التصديق والإذعان به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال محمد بن مسلم: سألت الإمام الباقر عليه السلام عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات. من الأجزاء الواجبة للصلاة القراءة، ونعني بالقراءة ما يجب قراءته في الصلاة من القرآن الكريم. والواجب من القراءة على المصلي بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يقرأ الفاتحة وسورة كاملة بعدها، وذلك في الركعة الأولى، كما يجب أن يقرأ نفس الشيء في الركعة الثانية عند إكماله للركعة الأولى ونهوضه من السجود منتصبا للركعة الثانية. ولا تكون الصورة كاملة إلا إذا بدأها الإنسان بالبسملة، والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم التي تبدأ السورة بها في المصحف الشريف، فالبسملة تعتبر الجزء الأول والآية الأولى من كل سورة باستثناء سورة التوبة. ويجب تقديم الحمد على السورة مثلاً بعد تكبيرة الإحرام، يقول المصلي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. وإذا قدم السورة على الحمد أعاد القراءة مبتدئا بالحمد ثم السورة، وإذا تذكر بعد أن ركع فلا شيء عليه، وكذا إذا نسي قراءة الحمد والسورة حتى وصل إلى الركوع